بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، هل يصلح أن نقول الإمام النووي؟ نعم، إلا عند الحدادية، فعند الحدادية النووي عندهم مبتدع، وإلا هو إمام، وقد أطلق عليه ذلك كثير من أهل العلم، لكن يجتنب ما أخطأ فيه. قال: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن. إذا قال الإنسان الحدادية، ربما بعض الحاضرين لا يدري ما معنى هذا المصطلح، فمن يذكر لنا من هم الحدادية في هذا العصر حتى نعرف من هؤلاء الحدادية فنحذر منهم؟ ما أنهم الحدادية؟ أو اذكر لنا بعض الحدادية، مثل من؟ أما التعريف، ما نريد التعريف، مثل من في هذا العصر؟ من هو الحداد هذا، ومن هم هؤلاء الأتباع؟ هذا كلام واسع يحتاج تلخيص. مثل فالح الحربي رحمه الله، أظن قد مات صح؟ وأول من شهر هذا المذهب هو محمود الحداد، وتظاهر بالعلم والزهد والغيرة على السنة، ثم جاء بعده عبد اللطيف باشميل الحضرمي، وهو سعودي الجنسية متجنس، ثم جاء بعده فالح الحربي، ولهم أتباع، وكان من أتباع فالح الحربي فوزي الأثري في البحرين، ثم جاء بعدهم من مجاميع، ومن تلك المجاميع صالح البكري اليافعي، فهو من هذا الصنف على نفس هذا الطريق، وهكذا من سلك سبيلهم الذين يصلح أن يطلق عليهم قول الشاعر: يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم، ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد. ومنهم أو ممن يضاف إليهم محمد العمودي، إن كان هو لا يستحق أن يذكر، لكن هو في آخر الطابور صاحب المعلة، فهو على نفس الطريق، ليس عنده أحد عدل، كل الناس مجروحين. هذه طريقة الحدادية، ما أظن بقي عليه من الأحياء أحد، والله أعلم. كل الأحياء هذا مجروح، وهذا مبتدع، وهذا حزبي، وهذا، إلا ربما الله أعلم هل يطعن في الشيخ الفوزان أم لا. قال رحمه الله: وأيضا منهم أحمد الشيباني صاحب تعز، وقد صار في آخر أمره يخزن يأكل قات، وهكذا عاقبة الغلو. الإنسان إذا تجاوز الحق والشرع تضيق به السبل، وما تدري إلا وقد قلب إلى الطرف الآخر. كان في دار الحديث بدماج عندنا فرقتان، فرقة هم يميلون إلى طريقة الحدادية، عندهم تجاوز، حتى كان بعضهم يخالف الشيخ مقبل وينتقد الشيخ، وهم مجموعة من الليبيين ومعهم صالح البكري وجماعة، وجماعة آخرون في الطرف الآخر عندهم شيء من التساهل والتميع، وعلى رأسهم محمد الحاشدي، فكانت تحصل بينهم مصادمات ومشاجرات ومهاترات، والشيخ يحاول يصلح، ينصح هذا وينصح هذا، وفي آخر المطاف اتفقوا على طريق واحد وساروا خلف أبي الحسن المصري من أقصى الغلو إلى أسفل التميع. وهكذا الذي يخالف الكتاب والسنة يحصل له من الضلال بقدر مخالفته. قال النووي رحمه الله: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. وبالنسبة للإمام النووي والحافظ ابن حجر، ما حصل منهما هذا معلوم عند أهل العلم أنه خطأ في مسألة الصفات، ولكن لا يستغني مسلم عن علم الحافظ ابن حجر وعلم الإمام النووي. وحتى الذين يقولون نحن لا نقول بأن النووي مبتدع، لكن يجلسون يثرثرون في هذه القضية ويعيدونها ويتكلمون وأنه لا يقال الإمام النووي ولا يعظم هؤلاء عندهم نفحة من الحدادية حتى ولو قالوا لا نبدع النووي. ما الذي حملك على هذا؟ الأمة بأمس الحاجة إلى علم الإمام النووي والحافظ ابن حجر، فالتقليل من شأنهما والغمز فيهما هذه طريقة الحدادية والخوارج، فلماذا أنت تدندن حول هذا؟ هذا بداية الدخول في هذا المذهب. قال الله، قال رحمه الله، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهذا من أعظم الأدلة على فضيلة أهل القرآن. والمقصود هنا بالتلاوة كما ذكر ابن القيم رحمه الله ونقلته المحققة هنا في مفتاح دار السعادة، أن المقصود في هذا الموضع تلاوة المعنى ليس مجرد تلاوة اللفظ. قال ابن القيم: حقيقة التلاوة في هذا الموضع هي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وأتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه وأتماما به حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعنى ليس مجرد قراءة الألفاظ، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا. مداري مفتاح دار السعادة الأول 203-2 إلى 203. قال رحمه الله: وروينا عن عثمان، وروينا هذه تقال بالتشديد وبالتخفيف، روينا ويقال روينا ويقال روينا، وكلاهما يصلح على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يصلح هذا وهذا. فبالتشديد والضم أي روى لنا مشائخنا، روينا أي روى لنا مشائخنا بالإسناد، وروينا أي روينا نحن عن مشائخنا بالإسناد. فالأمر في هذا فيه سعة، إلا أن بعضهم يشدد في هذا ويقول هو بالتشديد روينا. قال: وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. ونعم، بإجماع الأمة أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن. وهناك عبارة أخرى يقول أهل العلم: البخاري أصح الكتب المصنفة. وفرق بين العبارتين، أن تقول أصح الكتب لا بد أن تقول بعد كتاب الله، وإن قلت أصح الكتب المصنفة لا تحتاج أن تقول بعد كتاب الله، لأن كتاب الله عز وجل ليس مصنف، التصنيف من فعل البشر. فإذا قلت أصح كتاب مصنف هو صحيح البخاري، وإذا قلت أصح كتاب تقول بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، وهذا بإجماع الأمة. وهذا الحديث رواه البخاري بلفظين: اللفظ الأول هذا الذي عندنا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو المشهور حتى أنه يجري على الألسن فلا يذكر اللفظ الثاني. وقد رواه البخاري برقم 5028 بلفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إذن بلفظ خيركم وبلفظ أفضلكم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يدل على أن من كان هذا عمله وكانت هذه صفته فإنه متقدم على غيره في الفضل والخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخير هنا أفعل تفضيل أصلها أخير، وهو الذي يدل على المشاركة وزيادة، يعني مهما شارك صاحب القرآن أحد في الأعمال الصالحة فصاحب القرآن مقدم، وصاحب القرآن أفضل وصاحب القرآن خير، وهكذا تصريح في الرواية الثانية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا النووي ذكر البخاري وذكر هذه الفائدة الذي هو أصح الكتب بعد القرآن ليبين أهمية صحيح البخاري حتى لا يقع في النفس بعض شبهات المبطلين وأقاويل المرجفين الذين يطعنون في صحيح البخاري ومسلم، وهؤلاء إما من الرافضة والشيعة وإما من بعض الزنادقة والملاحدة، وأما أهل الإسلام فإنهم تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول. وهل في صحيح البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ الجواب أحرف يسيرة كما قال الدارقطني أو كما قال ابن الصلاح، أحرف يسيرة بينها الحفاظ وضعفها ليس بشديد، بل إن ضعفت فيهما فلها شواهد وطرق أخرى خارج الصحيح. وأما أن يكون في صحيح البخاري ومسلم حديث موضوع أو مكذوب أو حديث مطرح أو حديث ضعيف من كل طرقه فليس ثم موجود من هذا شيء، خلافا لما عليه أهل الباطل والبدع. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث أنه جاء عن سفيان الثوري أنه كان يقدم إقراء القرآن على الجهاد في سبيل الله، كان سفيان الثوري يقدم إقراء القرآن على الجهاد في سبيل الله لهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا عمل جليل لا يقارن بغيره من الأعمال الصالحة بل يقدم عليها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة، المراد الملائكة الكتبة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران، رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. وهذا فيه الحث على الاجتهاد في تعلم القرآن وإتقانه ومعرفة قراءته القراءة الصحيحة، وأن صاحب هذا العمل فإنه في منزلة عالية رفيعة مع ملائكة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذي يجاهد نفسه فيتعلم القرآن ويقبل عليه وإن كان عنده ضعف، فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، له أجران، ليس أجر واحد، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا له أجران، هذا له أجران، وهذا يدل على الاهتمام بقراءة القرآن وتعلم القرآن والإكثار من ذلك ومجاهدة النفس. قد يكون الإنسان عنده ضعف في قراءة القرآن لكنه يتعلم ويجاهد نفسه ويقرأ على المتقنين ويسمع من المتعلمين وهكذا حتى يستفيد. وهنا النووي رحمه الله تعالى ذكر لنا أيضا مسلم بن الحجاج، ومسلم بن الحجاج هو صاحب كتاب الصحيح وهو تلميذ الإمام البخاري، تلميذ الإمام البخاري، فصحيح البخاري وصحيح مسلم هما الكتابان اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، بعد كتاب الله عز وجل. وهنا تنبيه، البخاري عربي أم عجمي؟ عند من؟ عجمي. من أين؟ من بخارى. ومسلم صاحب الصحيح عربي أم عجمي؟ عربي أم عجمي؟ الإمام مسلم عجمي، ما هو قشيري؟ قشيري هذه قبيلة عربية، هو ليس يعني نسبا إلى قشير أو بني قشير، إنما هو مولى، وإلا هو أصله من نيسابور، ونيسابور هذه بلاد العجم، فمن هنا تعلم أن العلم ليس بالقبيلة ولا بالمكانة ولا النسب العلم بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما العلم بالتعلم. كتاب البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن، مؤلف البخاري أعجمي ومؤلف مسلم أعجمي. الإمام الترمذي صاحب السنن عربي أم عجمي؟ عند من؟ ما لكم، ما تعرفون أصحاب الأمهات؟ أعجمي. الإمام الترمذي أعجمي. والإمام النسائي أعجمي أم عربي؟ أعجمي. والإمام ابن ماجه صاحب سنن ابن ماجه عربي أم أعجمي يا عبد الرحمن؟ أعجمي. فإذا أصحاب السنن الأربع والبخاري ومسلم كلهم من العجم، كلهم من العجم. إذن فالعلم بالإخلاص والإقبال على الله والاجتهاد والصدق مع الله جل وعلا، ليس بالفصاحة ولا البلاغة ولا النسب ولا القبيلة ولا العشيرة. ليس في أصحاب الأمهات أو الكتب السبعة عربي إلا الإمام أحمد صاحب مسند الإمام أحمد، مسند أحمد هذا هو الذي هو عربي. وأما هؤلاء فهم أصلهم من العجم. ولهذا فإن الإنسان لا يحتقر ما عنده من الخير، ويجتهد ويقبل على الله ويكثر من دعاء الله ويحرص على عمره وعلى وقته، فإنه لا يدري ما يأتيه من الله جل وعلا من الخير إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.